إمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذه الليلة هي ليلة الجمعة، وهي أول النصف الثاني من شهر رمضان عام 2400 وألف. أسأل الله تعالى الذي من علينا بإكمال النصف الأول منه أن يمن علينا بإكمال النصف الآخر منه، وأن يتقبل منا ومن جميع إخواننا المسلمين. أيها الإخوة، استمعنا إلى قراءة إمامنا في قوله لقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله يا ولد استمع. شوف هذا الأسود. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. استمع يا أخي إلى هذه الآيات الكريمة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. من الآذن؟ الله عز وجل، ولكنه لم يذكر للعلم به، كما في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. من الخالق؟ من الخالق؟ الله، لكن حذف للعلم به، يعني أن الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن يقاتلوا، أذن لهم أن يقاتلوا دفاعا عن دينهم ودفاعا عن أنفسهم، لأنهم مظلومون، والظلم يجب أن يزال، وللمظلوم أن يدافع الظلم بقدر ما يستطيع، حتى إن المظلوم يجوز أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه به. والدليل على هذا قول الله عز وجل، نعم الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إن أطاعوك، يعني بإعطاء الزكاة، فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ الطيب من الأموال، بل خذ الوسط، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم ولو كان كافرا إذا دعا الله استجاب له، لا لقدره عند الله، ولكن لأن الله عز وجل لا يحب الظالمين، وهو عدل عز وجل يقضي بين عباده بالعدل في الدنيا والآخرة. اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن هنا أحذر إخواننا الذين عليهم حقوق للعمال من أن يهضموا هذا الحق ويماطلوا في حقوقهم ويتفقوا معهم على عقد في بلادهم، ثم إذا جاءوا أخلفوا العقد، مع أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هؤلاء الذين يظلمون العمال، هؤلاء للعامل أن يدعو عليهم بما يستحقون. واسمع إلى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. معنى أعطى بي يعني أعطى العهد بي، قال أعاهدك بالله ثم غدر بالعهد. من يخاصمه؟ الله عز وجل. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، مسك حر واستولى عليه وباع وأكل ثمنه. ومن ذلك ما نسمعه عن بعض الناس في بعض البلاد، يبيع الرجل ابنه وابنته ثم يأكل ثمنه، هذا يكون خصمه يوم القيامة الله عز وجل. الثالث وهو الشاهد، ورجل استوفى استأجر أجيرا، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حق. ومعنى استأجر أجيرا يعني أتى إلى عامل وقال يا فلان أصلح لهذا، يصلح ولكنه لم يعطي أجره، خصمه يوم القيامة هو الله عز وجل. وهنا أسألكم أيها الإخوة، من كان الله خصمه يوم القيامة فهل هو مغلوب أو غالب؟ نعم مغلوب لا شك. فاحذر يا أخي أن تستأجر أجيرا وتستوفي منه ثم لا تعطيه حقه. ومن ذلك أن يبيع شخص على آخر سلعة بثمن ثم يماطل المشتري، كل يوم يقول يسلم الثاني، فهذا ظالم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، هذا المماطل الذي يستطيع الوفاء ولكنه يماطل، لو سألناه ماذا تستفيد بالمماطلة لكان الجواب يستفيد أنه يكسب إثما وظلما، لأنه سوف يوفي الحق إن عاجلا وإن آجلا، فلا فائدة من المماطلة. المماطلة مع أنها ظلم هي ضرر في الاقتصاد، ضرر في الاقتصاد، لأن الأغنياء إذا رأوا أنهم إذا باعوا الشيء صار المشترون يماطلون بهم، فإنها تضعف هممهم عن إيراد السلع لأن أموالهم ذهبت. أعود إلى الآية الكريمة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهنا أسأل إخواني أصحاب النحو ورثة سيبويه والكسائي، لماذا قال بأنهم ظلموا بفتح الهمزة وقال وإن الله على نصرهم ولم تفتح الهمزة؟ من الوارثون لسيبويه والكسائي؟ واحد اثنين، هم عظيمة، ما في إلا اثنين. تقديم اليد اليسرى لا نقبله إطلاقا. نعم تفضل. بارك الله فيك ولكنك لم تصد. من يعرف؟ تفضل. نعم تمام. غلط، إذن حليت النصف. من يكمل؟ الأولى فتحت لأنها حلت محل مصدر، وقد قال ابن مالك في ألفيته التي أشير على كل من يريد النحو أن يحفظها ويعرف معناها، قال ابن مالك: وهمز إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. أما الثانية فإنها كسرت لا لأنها استئنافية، لأنها معطوفة على ما سبق، لكن وجب كسرها لوقوع اللام في خبرها. أين اللام؟ لقدير. وإذا وقعت اللام في خبر إن أو اسمها وجب كسرها. على كل حال خذ القاعدة هذه يا أخي تنفعك. متى يجب فتح همزة إن؟ إذا حلت محل المصدر. ويجب كسرها في مواضع منها أن تقترن اللام بخبرها أو اسمها أو معمولها، معمول الاسم أو الخبر، لأنهم ظلموا، يعني أذن لهم أن يقاتلوا، وإن الله على نصرهم لقدير. مهما كان الأمور فالله تعالى على نصرهم قدير، كما قال عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، بكلمة واحدة يزلزل بهم الأرض ويكون في جوف الأرض، يدمر أسلحتهم بأي وسيلة، تنزل على ثكناتهم وعلى الترسانات شهب من السماء وتحرقها. أليس ذلك ممكنا؟ نجيب يا جماعة: بلى، ولكن الله عز وجل يقول: ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فالله تعالى على نصرهم قدير. بعدها نعم: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. هذا الظلم، أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهل هذا حق؟ إذا قالوا ربنا الله هل حق أن نخرجهم من ديارهم؟ لا. ولهذا يجوز أن نقول إن هذه الآية من باب تأكيد المدح المشمل للذم، ويجوز أن نقول هي من باب تأكيد المدح بالنسبة للمخرجين، وبالنسبة للمخرجين هي من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح. ويجوز أن نقول إن قوله إلا أن يقولوا إنها استثناء منقطع، يعني لكن لقولهم. على كل حال هؤلاء أخرجوا من ديارهم لقولهم ربنا الله، لقولهم ربنا الله، حين وحدوا الله عز وجل أخرجهم الملحدون. طيب، هذه الآية هل تنطبق اليوم على إخواننا في الشيشان؟ أجيبوا جماعة بصوت واحد: نعم، تنطبق على إخواننا في الشيشان، لأن الروس الملاحدة الذين لا يعترفون برب قاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم لأنهم رأوا أنهم ركيزة للإسلام الخالص فخافوا منهم. والكفر يا إخواني يخافون من المسلمين، المسلمين حقا لا رسما وسما يخافون منهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نصرت بالرعب. إيش؟ مسيرة شهر. نصر لأن دينه الإسلام، فمن أخذ بهذا الإسلام فلا بد أن يكون عدوه مرعوبا منه، لكن الإسلام حقيقي. ولهذا سمعنا أن الدول الغربية لما تمزق الاتحاد السوفيتي قالوا: الآن استرحنا من الدب الأحمر والشيوعيين، لكن بقي علينا الإسلام، لأنهم يعلمون أن الإسلام لو رجع كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لأزالهم عن عروشهم ولا سلموا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعلمون هذا ونحن نؤمن بذلك، لكن أنالنا التناوش من مكان بعيد. هؤلاء الروس الملاحدة لما رأوا هذه البذرة الصالحة سوف تسري في الجمهوريات الأخرى لم يطيقوا الصبر على هذا، فقاموا عليهم بالغزو المكثف، مع أن الاتحاد السوفيتي، نعم، مع أن الروس حسب ما نسمع مدمرة اقتصاديا، مدمرة اقتصاديا، يموتون من الجوع، لكن كأن قائلهم يقول لنمت جوعا للقضاء على الإسلام، للقضاء على الإسلام، لأن الدولة، أعني دولة الشيشان كما سمعنا ومن أفواه المسؤولين فيها في أوقات الحج، وكذلك سمعنا من الأخبار إخواننا الذين يأتون حريصة جدا على تطبيق الشريعة الإسلامية. ولكن يا جماعة، أمة استولى عليها الشيوعيون الحمر الملحدون 300 سنة أو أكثر، لا يمكن أن تنقلب بين عشية وضحاها إلى إسلام خالص، لابد من تدرج. إلا أن هؤلاء الملحدين لما رأوا أن الإسلام والحمد لله دين الفطرة كل يقبله خافوا منه، فسطوا هذه السطوة التي أرجو الله تبارك وتعالى في هذا المقام الشريف أن تكون نكسة عليهم، وأسأل الله تعالى أن يبدلهم بعد القوة ضعفا، وبعد العز ذلا، وبعد الاجتماع تفرقا، وبعد الإلفة عداوة وبغضاء، وبعد الاستكبار اندحارا، إنه على كل شيء قدير وما ذلك على الله عزيز. موقفنا نحن اليوم أن نكثر من الدعاء، من دعاء الله عز وجل أن يثبت أقدام إخواننا في الشيشان ويصبرهم وينصرهم، وأن يدمر الروس ومن شايعهم. هذا موقفنا أدنى شيء. لا تسأل، هذا أدنى شيء. أوصيكم أيها الإخوة بكثرة الدعاء في هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة، ليلة الجمعة وغيرها أيضا، أن تكثروا من الدعاء على من ولمن؟ قولوا للشيشان وعلى الروس وعلى من شايعهم أيضا، لأن الكفر ملة واحدة ضد الإسلام، الكفر ملة واحدة ضد الإسلام. أتلو عليكم كتاب الله العالم بما في القلوب، قال الله عز وجل وقالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني على شيء من إيه؟ من الدين، ضالة. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كل واحد ضد الآخر، كل واحد يسلب الإيمان والإسلام عن الآخر، لكن في مقابل المسلمين هم يد واحدة. اسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض ضد من؟ ضد المسلمين، ولهم فيما بينهم كل يضل الآخر. أرجعوا للآية، هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصر لقدير، تنطبق تماما اليوم على إخواننا في الشيشان، وأرجو الله أن يعجل لهم بالنصر. لكن من الذين يستحقون النصر؟ من هم؟ ولينصرن الله من ينصره. جملة لينصرن مؤكدة بمؤكدات متعددة. ونسأل ورثة الكساء وسيبوي ما هذه المؤكدات؟ اللام وبعد نون التوكيد. والثالث أسرع، هذه اللام يسميها النحويون لام القسم، يعني أنها موطئة لقسم. والتقدير والله لينصرن الله، وعلى هذا تكون جملة مؤكدة بكم؟ بثلاث مؤكدات. لينصرن الله من ينصره، ما قال كل إنسان، من ينصره. وهذا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والجملة الشرطية إن تنصر الله ينصركم تستلزم أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، يعني وإن لم تنصروا الله فلن ينصركم. وبماذا يكون نصر الله؟ استمع، الذين إن مكناهم في الأرض إلى آخره. ولكن قبل أن نخلص إلى الآية قال عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي إيش؟ عزيز، قوي لا يضعف عز وجل، عزيز لا يذل. ولما قالت عاد وقد استكبروا في الأرض من أشد منا قوة، ماذا قال الله يا أخ؟ يوم يا رجل أدري بدلو لا أدري. طيب فضلا تمام، بارك الله فيك. قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. تأمل التعبير القرآني، قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله أشد منهم قوة. ليش؟ لأنه من المعروف إذا كانوا مخلوقين لله فلا بد أن يكون الخالق إيش؟ أقوى منهم، هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. عذب هؤلاء القوم الذين يقولون من أشد منا قوة بألطف الأشياء، ما هي؟ الريح. طيب هنا عزيز، العزيز هو الغالب، إن الله لقوي عزيز غالب. يقول الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. أين المفر؟ هذا وهو جاهلي. أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ماذا كان جواب الله عز وجل يا أخ؟ قم. الله أعلم. أصبت وأجبت. من قال فيما لا يعلم الله أعلم فقد علم. نعم قم. قال ولله العزة ولرسوله فمل ولله العزة. ولكن لا يعلمون لا يفقهون لا يعلمون. ها قل أيها. وأنا أحذرك من التقليد. التقليد يعني أنت قلت بالأول لا يعلمون وهذا هو الصواب، وسمعت من يقول لا يفقهون وهذا خطأ. فهمت؟ أسرع. طيب يا جماعة، لما قال المنافقون لا يخرجن الأعز منها الأذل، من يعنون بالأعز؟ يعنون أنفسهم، وبالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لم يقل جل وعلا والله أعز منهم ورسول الله أعز منهم والمؤمنون أعز منهم، ما قال هكذا. لماذا؟ لأن اسم التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه، نعم اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى. فكأنه عز وجل قال إنه لا عزة للمنافقين. العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. قول الله عز وجل إن الله لقوي عزيز يطمئن المؤمن، ما دام يؤمن بأن الله قوي عزيز فإنه سيثق بأن الله ينصره إذا نصر الله. من الذين ينصرون الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذه واحد. ثاني آتوا الزكاة، والثالث أمروا بالمعروف، والرابع نهوا عن المنكر. أربع صفات. لكن هذه الصفات الأربع مسبوقة بصفة تنبني هذه الصفات عليها، وما هي؟ التوحيد، كما قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كمل. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا قبل الأربع الصفات. التوحيد، لأن من لم يوحد الله فإنه لا يقبل منه، حتى لو صلى وصام وزكى وتصدق كل شيء ما يقبل منه. فمن ذهب إلى قبر من القبور التي يدعي أنها من أن صاحبه من أولياء الله وقال يا سيدي إني فقير اجلب لي مالا، يا سيدي لي مع زوجتي 10 سنين ما جئنا بولد جيب لي ولد، ولكنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويتهجد في الليل ويتصدق بالمال ويصوم ويحج، هل يقبل منه عمله أو لا يقبل؟ نعم لا يقبل. شوف مساكين بعض الناس، كما نسمع يوجد في البلاد من يعكفون على قبور ويأتون إلى أصحاب القبور يسألونهم. هؤلاء مهما عملوا من الأعمال الصالحة غير مقبول، مردود، لا ينفعهم لأنهم مشركون. إذن الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة إلى آخره مسبوقة بإيش؟ مسبوقة بإيش يا جماعة؟ بالتوحيد. ولا بد. وقد تلوت عليكم الآية يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طيب أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة يعني أتوا بها مستقيمة حسب صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا هدي أكمل ولا أقوى من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يأتون بها على صفة ما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يجب علينا أن نعلم كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نصلي كما صلى، لا أن نصلي كما يصلي عامة الناس. عامة الناس بعضهم جاهل، إذن لابد أن نقرأ من السنة ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نعبد الله على شريعة الله. إذن أقاموا الصلاة يعني قم يقف قم بارك الله فيك. أقاموا الصلاة يعني إيش؟ أتوا بها قائمة أي مستقيمة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استرح. من لم يصلي الفجر إلا إذا قام ليذهب إلى العمل هل أقام الصلاة؟ يا جماعة لما قام إلى العمل توضأ وضوءا تاما هل أقام الصلاة؟ لا. ليش؟ لأنه تعمد أن يصلي بعد الوقت، وكل إنسان يتعمد أن يصلي بعد الوقت بدون عذر شرعي لن يقبل الله منه. خذوها منا، ودليلها يأتي إن شاء الله. أي إنسان يخرج عبادة موقتة عن وقتها المحدد شرعا بلا عذر فعبادته ايش هي؟ مردودة مهما قومها. فإذا قال قائل ما دليلك على هذا؟ كيف ترد عبادة عباد الله؟ أقول دليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا، كلمة عملا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي عمل تعمله على خلاف ما جاء عن الرسول فإنه مردود. يسأل بعض الناس يقول أنا حينما كنت في زمن المراهقة وقد بلغت كنت لا أصوم رمضان، فماذا أفعل؟ أأقضيه اليوم أم لا أقضيه؟ وجوابنا على هذا أن لا تقضيه، لا تقضيه. كيف لا أقضيه؟ سام رمضان ما أقضيه؟ قلنا نعم لا تقضيه، لأنك لو قضيته إيش؟ ما قبل منك، فيكون قضاؤه له عذابا فقط. والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لماذا يسوي؟ يتصدق؟ لا يتصدق، يحسن التوبة ويكرم العمل الصالح وكفى. آخر أيضا قال إنه بعد أن بلغ لا يصلي، لا يصلي، يترك الصلاة عمدا بلا عذر، وهو لا يدري كم صلاة ترك. ماذا يصنع؟ عجيب جماعة، لا يصنع شيئا إلا التوبة. لا يلزمه أن يقضي الصلوات الماضية، لأنه لو قضاها فهي مردودة عليه. نقول هذا لأن معنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن نقول لهذا أكثر من الأعمال الصالحة والتوبة إلى الله عز وجل ولا شيء عليك. وهذه قاعدة في كل عبادة إيش؟ موقتة، إذا أخرجها الإنسان عن وقتها المحدد شرعا بلا عذر فهي غير مقبولة. أعود للآية الكريمة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أي أعطوها لمستحقها. والزكاة نصيب قليل من أموال معينة يجب على الإنسان أن يخرجه لله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمته وعلمه جعل أهل الزكاة أصنافا هو الذي عينهم سبحانه وتعالى. اقرأ آية الصدقات. من يقرأ؟ لا، اللي خلف ما لهم إلا الفرجة فقط، تفرجوا على الناس. يلا يا رجل، من يقرأ آية الصدقات؟ تفضل قم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في اللقاء عليم عليم، بارك الله فيك. اسمع، ثمانية أصناف للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه أربعة، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اسمع آخر الآية، فريضة من الله، فرض الله علينا أن نؤدي الزكاة لهؤلاء فقط. هذه الفريضة مبنية على علم وحكمة، ولهذا قال والله عليم حكيم. أخونا يقول والله عزيز حكيم في الأول، وكلمة عزيز هنا ما هي مناسبة، غير مناسبة عزيز، لأن المقام مقام تشريع، فكان الاسم المناسب عليم حكيم، العلم والحكمة. وآخر الآيات يا جماعة، آخر الآيات تفيد الأحكام. قال الله تعالى في المحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا ويحاربون الله ورسوله، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. أكمل، فاعلموا أن الله غفور رحيم. وإذا علمنا هذا لزم منه أن من تاب منهم قبل أن يقدر عليه فإنه يسامح، ليس عليه شيء. قرأ رجل قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. اسمع يا رجل، كان عنده أعرابي لكنه ذكي، كان يقرأ الآية، قرأها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال اقرأها. الثالثة قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت، لأنه سبحانه وتعالى عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم كون جماعة ما قطع. شوف فهم الأعراب، بعض الأحيان يكون الأعرابي أفهم من المدني، وسمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لما سمع هذه الآية عرف أن هناك بعثا، عرف أن هناك بعث بعد المقابر. من أين أخذه؟ من قول زرتم، وقال انتبه يا رجل، وقال إن الزائر غير مقيم. صحيح هذا الاستنباط لا صحيح؟ صحيح، زرتم المقابر، نمكث في القبور ما شاء الله ثم البعث. ولهذا أسمع أحيانا بعض الناس يقول في الرجل إذا مات يقول إنه ايش؟ نعم نعم، انتقل الى مثواه الاخير. هذا غلط. يعني لو كان هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام يعتقد معناها لكان كافرا بالبعث. اذا جعلنا القبور هي المثوى الاخير معناها ما بعد هذا الشيء، وهذا غلط عظيم. ما هو المثوى الاخير؟ اما الجنه واما النار. اما القبور فالمساله مؤقته. قال الله عز وجل: افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. اجتنب يا اخي هذه الكلمه مثواه الاخير، ونبه اخوانك عليها، لان بعض الناس يتلقى الكلمات وهو لا يعرف المعنى. نعم، مثل قول بعضهم: اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. من قال هذا؟ هل هذا دعاء؟ سبحان الله، نوع من التحدي. يعني كان يقول: يا رب ما يهمك بس خفف شوي. الله المستعان. مع انه لا يرد القضاء، لا يرد القضاء الا الدعاء. كم من اسباب عقدت وبالدعاء ارتفعت. فلا يصح ان اقول هكذا، اقول: اللهم اني اسالك العافيه، اللهم اني اسالك العافيه، اللهم اشفني من المرض، اللهم هيئني كذا وكذا. أما لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ما يستقيم هذا إطلاقا. على كل حال، هناك كلمات ينبغي لنا أن نتأملها ثم ننبه إخواننا إليها حتى لا يقعوا في شرك البلاء. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الآن الوقت ريض ولا والوعد بقي خمس؟ طيب، إذن آخر الآية إن شاء الله للدرس القادم: وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نؤجلها إن شاء الله لأنها تحتاج إلى درس كامل. وأنبه إخواني أن صباح غد الجمعة ليس فيه درس، يعني بعد الفجر، لأجل أن الإنسان الذي يحتاج إلى النوم ينام شوية ثم يقوم مبكرا إلى الجمعة ويغتسل ويلبس أحسن ثياب، لأن الاغتسال للجمعة واجب. يعني يجب عليك أيها المسلم أن تغتسل للجمعة إذا حضرت الجمعة. مش عند حسين، أصبر يا رجل، لا تحرك. غسل الجمعة واجب. ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، أخرجه الأئمة البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم يعني بالغ، ما هو محتلم يعني احتلم بالليل وأنزل، لا، هذا واجب في أي في أي في أي وقت. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. بالله عليك يا أخي، لو كان نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامك يقول غسل الجمعة واجب، ماذا تقول؟ أتقول أنه واجب أو تقول أنه تطوع؟ والله ما أستطيع إلا أن أقول واجب. ويوم القيامة سيقول الله لنا: ماذا أجبتم المرسلين؟ وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأنا أعتقد أنه لو كانت عبارة رجل من الفقهاء في كتابه غسل الجمعة واجب على كل بالغ، ماذا يقول الناس عن هذا المؤلف؟ أيرى وجوب غسل الجمعة أو لا يراه؟ عجيبوا جماعة يراه شراح المتون إذا جاء المتن غسل الجمعة واجب قال أي واجب يأثم بتركه، فكيف والذي قاله أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأصدق الخلق فيما يخبر به وأبلغ الخلق في نطقه؟ كلمة واضحة يا أخواني، واضحة واضحة، واجب. ومن ثم أنكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على عثمان رضي الله عنه أمام الملأ يوم الجمعة، دخل عثمان والنبي وعمر رضي الله عنه يخطب فكأنه عرض به، يعني ليش تأخر؟ قال يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن توضأت وجئت. يعتذر. ماذا قال عمر؟ قال والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. كيف تقتصر على الوضوء؟ قاله أمام الملأ، المسجد كل جماعة. وقاله لمن؟ لمن يليه في الخلافة عثمان رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين لهذه الأمة الإسلامية التي أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منها ويتوفانا على ذلك. إذن يا أخي لا تقل قال فلان قال فلان، والله لن ينجيك فلان ولا فلان ما دام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضحا أمامك. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وانظر كيف قال عليه الصلاة والسلام على كل محتلم حتى يحقق الوجوب، لأن من دون الاحتلام ليس من أهل التكليف. والأمر سهل والحمد لله، كلنا نستطيع أن نغتسل اليوم في البلاد الحارة مثل بلاد الحجاز، الغسل ينشئ ويزيل النوم ويحكم فيه نشوة. في البلاد الباردة ماذا يصنع؟ يسخن الماء يا جماعة، يسخن. الآن والحمد لله السخانات ما تحتاج كلفة ولا في كلفة، وإذا قدر أنه ليس هناك ماء ساخن فقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. يسقط عنك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أخيرا أدعوكم إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لا يقع في قلوبكم لماذا أو كيف أو ما أشبه ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إيش؟ أن يكون لهم الخيار من أمرهم. يقولون سمعنا وأطعنا. وانظر يا أخي، انظر كيف كان انقياد الصحابة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء بعد خطبة الرجال في يوم العيد، وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وماذا فعلنا؟ صارت المرأة تأخذ خرصة من أذنها وخاتمها من أصبعها تلقيه في ثوب بلال يجمع الحلي، وهن نساء محتاجات للحلي للتزين لأزواجهن. ومع ذلك لما قال هكذا فصدقنا، قلنا سمعنا وأطعنا بالفعل. بالفعل. ولما رأى خاتما على أحد الصحابة من ذهب، والذهب عند الرجال حرام، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضع في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من يده ورمى به، ولما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المكان قالوا للرجل خذ خاتمك انتفع به، فوالله لا أخذ خاتما، نزعه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا الإيمان. ولما جاء الوفد من مضر فقراء، الإنسان ما عليه إلا إزار ربطه بعنقه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، ماذا صنع الصحابة؟ كل جاء بما عنده من طعام أو غير طعام، حتى أتى رجل بصرة معه من فضة أو ذهب، النساء مني، فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ألقاها بين يدي الرسول وهم فقراء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وهذا الرجل هو اللي سن هذا العطاء الكثير، فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. واسمع قصة أغرب من هذا. أنزل الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أتى أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله أنزل في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة بستان إلى جنب المسجد النبوي، يأتيه الرسول عليه الصلاة والسلام ويشرب منه من ماء طيب فيه، والله هذا المال لا يباع بأغلى الأثمان. ليش؟ لأن الرسول نجيب جماعة، الرسول يأتي يشرب منه. يقول أبو طلحة: هذا أحب مالي إلي، وإن الله أنزل هذه الآية: لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإنه صدق لله ورسوله. يقول من؟ أبو طلحة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بخن ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. هكذا الصحابة، لا يتأبى أحد منهم إذا دعي الله ورسوله، بل يقولون: سمعنا وأطعنا. أما بعض الناس يتلكى ثم يقول: والله هذا فيه مذهب ثاني، في مذهب ثاني، والله لن ينفعك عند الله هذا الكلام. أو إذا أفتيته بشيء قال: ما في قول، كأن مسألة مساومة، ما في قول. يا أخي، ما دام الإنسان اللي أفتاك جاء بالدليل من القرآن والسنة، ما حاجة تقول ما في قول. يجب عليك أن تقول: سمعنا وأطعنا. وإذا كان لديك دليل مشتبه عليك أورده على هذا الرجل، ويجب على هذا الرجل المفتي أن يتسع قلبه وأن يسمع منك ويقول: ما هو الحديث، ما هو الآية، واكشف له عن الشبه التي عنده، حتى تكون ممن يدعون إلى الله على بصيرة. أسأل الله لي ولكم الهداية. والآن يقول: انتهى الوقت. يا رب سأل أسئلة. طيب متى الوقت، متى نهاية الوقت؟ يعني ينتهي إلى 11؟ ما المشكلة؟ أترضون أن تبقوا إلى الساعة 11؟ نعم، الساعة 11. ما شاء الله. طيب باقي ربع ناخذ أسئلة. طيب، من يتصدى؟ أصبر يا حسين، أصبر. من يتصدى لإلقاء السؤال؟ نحن قلنا نخليه بالتوزيع علشان ما حد يحتاج علينا. البارحة واحد الأخ، الليلة نبي واحد جديد. هل يسأل من أقبلها؟ إيش بلان؟ طيب، هذا تفضل تفسح له. أنت فاهم الشروط؟ الشروط فاهمة؟ إيش؟ أسألك أنت فاهمها ولا لا؟ ما أقول متى فهمتها، فرق بين السؤالين. فهم الشروط الآن؟ يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
لا لا، خلي من يمين يا حسين. لا، يمين يمين يمين. أيوة، هل
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول السائل فضيلة الشيخ.
إيش؟
يقول السائل.
نعم.
إذا صلى المصلي.
لا، أعد 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 السؤال من أول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
ثم ما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا صلى المصلي في مسجد فيه إمامان، فهل الصلاة مع أحدهما حتى ينصرف تكتب له قيام ليلة؟
حسن، لا تكتب له قيام ليلة، لأن الإمام الثاني مكمل لصلاة القيام، ولذلك يبني على صلاة الأول في القراءة ولا يوتر إلا الإمام الثاني، وصلاة القيام تنتهي بإيش؟ في الوتر. وعلى هذا فمن أراد أن يحافظ على صلاة الإمام فليبقى مع الإمامين جميعا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، يقول السائل إلى شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يمد في عمري.
الديباجة لا تديب، ما حاجة على السؤال على طول.
قال سؤال يحيره، يقول كان قبل التزامه يصلي الصلوات، لكن بعض الأيام تفوتني فريضتان فأصليهما بدون ترتيب، فأصلي مثلا العصر ثم الظهر في وقت فريضة العصر، وبعد التزامه قال علم أن هذا خطأ وأنه الآن لا يدري ماذا يفعل لأنه لا يعلم عدد هذه الصلوات.
نعم، لعل أخانا حضر درسنا هذا. مثل هذا الرجل لا نلزمه بشيء، نقول توبتك والتزامك تهدم ما سبق، فاسأل الله الثبات وأكثر من العمل الصالح وكفى.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل تجب زكاة الفطر أو زكاة الأموال لطلاب العلم؟ وبارك الله فيكم.
نعم، زكاة الفطر للفقراء من طلاب العلم وغيرهم، وأما الغني فلا حظ له فيها سواء كان طالب علم أو لا. ثم زكاة الفطر يجب أن تكون من الطعام. لو أن الإنسان أخرج صاعا من الذهب، صاع من الذهب ما كفى، ولو أخرج صاعا من التمر إيش لكفى، لأنه طعام. ولا تغتر، وهذه من المسائل التي نبهنا عليها قبل قليل، لا تغتر بقول أحد من العلماء، ما دام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، فلا تخرج إلا طعاما. والناس يختلفون، مثلا في بعض البلاد يكون طعامهم الرز، بعض البلاد يكون طعامهم العدس ولا لا، أو بعض البلاد يكون طعامهم الذرة، يختلف الناس. سمعت أنه في بلاد تسمى بلاد الأسكيمو، هذه مش الأسكيمو، هذه في الشمال، يقولون أن طعامهم اللحم، هذا يخرج من اللحم. طيب،
أثابكم الله. يقول السائل رجل عنده من المال مليونان مليون رجل عنده من المال مليون جنيه، ثم تعامل بالربا فوصل مبلغه 7 ملايين جنيه، ثم توفي وورثته زوجته من هذا المال وقامت ببناء مسجد، فما حكم المال الذي ورثته؟ ثم ما حكم بناء المسجد الذي بني من هذا المال؟ ثم ما حكم الصلاة فيه؟
طيب، أولا لماذا قال في السؤال ورثته زوجته، مع أن الإنسان إذا مات وله زوجة فللزوجة إذا لم يكن لزوجها أولاد لها الربع والباقي للعصبة. فلا أدري ما وجه هذا السؤال، لكننا لعلنا نقول هذا المال الذي اكتسب بالربا بني به مسجد، فهل يجوز أن نصلي في هذا المسجد؟ الجواب نعم نصلي فيه. ولعل هذا الذي تعامل بالربا بنى المسجد تخلصا من الربا الذي دخل عليه، فيكون هذا يكون هذا خيرا له. نعم
أسألكم الله.
من أنت صاحب السؤال؟ أنت حي تقول أنا زوجة مني إيش؟ طيب إيش؟
هو كان معاه 2 مليون من مال حلال،
طيب
بعد كده يتعامل بالربا ثم توفى،
طيب
ثم وصل
الناس 7 ملايين
ثم إخواته وزوجته ورثوا منه،
طيب
أولاد
لا بنو عم بنو عمه وعصبته، لان خواته ما لهم خواتهم، ترى والله ما ادري اللغه في بعض اللغه لغه العرب خوات بمعنى اخوان،
اخوات العصب
اخوات يعني اخوته، ليش ما تقول اخوته؟
اخوان اخوان
ترى اخوته غلط، احيانا تستفتي الرجل تقول اخوته وان تريد اخوانه فيقع الحكم خطأ. إذن معناه مات عن زوجته وعن وعن إخوانه. طيب الزوجة لها ربع
ورثت منه
زي
من الورث بنت المسجد، بنت المسجد، ففي إخوة في البلد يقولوا لا يجوز بناء المسجد بهذا المال ولا يجوز الصلاة فيه.
بارك الله. إيه هذا